حياتي جنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، من قبله فهو المقبول، ومن حاربه فهو المخذول. من التجأ إليه عز، ومن توكل عليه كفاه، ومن أطاعه تولاه، ومن بارزه حطمه، ومن أشرك به أحرقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة وفي قناة الرحمة مع برنامج الدين والحياة. نعم، كلنا يحب مصر، وكل إنسان يعيش في بلدة خصوصا من ديار المسلمين يحبها ويريد أن يبني فيها. إلا أن قوما في كل بلد من البلدان لا يريدون إلا أنفسهم، ولا يريدون إلا مصالح أنفسهم فقط، فدبروا لا لبناء البلد، وإنما لخراب البلد وفساد البلد وتدمير البلد. وللأسف الشديد يظهرون أنفسهم على أنهم المصلحون، وعلى أنهم الذين يبنون، وعلى أنهم الذين يعمرون. ومن أخطر ما يفعلونه في الآونة الأخيرة أنهم أرادوا تحطيم رموزنا، أرادوا إسقاط رموزنا. نعم، فجأة يأتون إلى عالم وإلى داعية من الدعاء ليشوهوه، إلى مجاهد من المجاهدين ليشوهوه، مع أنهم رموز للصلاح، رموز للتعمير، رموز للبناء. ومن هذه الرموز التي للأسف بعض الناس تكلم عنها بما لا تستحق في هذه الآونة، والدنا المجاهد المربي فضيلة الشيخ حافظ سلامة، بارك الله فيه وفي عمره، فأهلا وسهلا ومرحبا بك يا والدنا الكريم.
أهلا وسهلا.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمرك وفي عملك، وأن ينفع بك حيثما حللت.
آمين.
ابتداء، يعني أنا أقول في كل بلد يكون هناك معمرون ويكون هناك مخربون، هناك من يبني وهناك من يعمر. والحمد لله تاريخك ناطق بأنك أردت التعمير وأردت الإصلاح، فجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وإياك صالح الأعمال. إلا أنني أريد أن أبدأ مع فضيلتك في هذا اللقاء بسؤال مهم، ألا وهو بعض الناس الآن يتكلم عن الشيخ حافظ سلامة ويقول بأن الشيخ حافظ سلامة يريد إحداث فتن ويريد إحداث قلاقل، مع أن الشيخ حافظ سلامة هو الذي عرفناه بالإصلاح، الذي عرفناه بالجهاد، الذي عرفناه بأنه يصدع بكلمة الحق، الذي عرفناه بالنضال. فلو سألت فضيلتك ابتداء، لماذا الهجوم على الشيخ حافظ سلامة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين
عليه الصلاة والسلام
محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
إني أعمل بفضل الله تبارك وتعالى وتوفيقه،
نعم،
خالصا لله تبارك وتعالى،
نسأل الله ذلك.
لا أريد من أحد جزاء ولا شكورا.
نعم.
عندما كنت أعمل في حرب رمضان 73،
نعم،
وما قبلها في حرب الاستنزاف،
نعم،
لم أسلم بعد انتهاء الحرب وتوفيق الله لنا بانتصارنا، وصدق الله تبارك وتعالى، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هذا الانتصار الذي لم يتوقعه أحد، ولأول مرة في تاريخ العدوان الإسرائيلي على الأراضي المقدسة انتهت أسطورة أن الجيش الإسرائيلي لا يهزم. وحقيقة الجيش الإسرائيلي من في الماضي لا يهزم، لأن هناك مؤامرات وأن هناك خيانات، فبالخيانات حقا انتصرت إسرائيل في حروبها في عام 48 و56 و67. ولولا عناية الله تبارك وتعالى بالمفاجأة التي لم يتوقع أحدا من القادة ولا رئيس الجمهورية حين ذاك محمد أنور السادات،
نعم،
في لحظات من حصار السويس ليلة 24 أكتوبر لم يكن لدينا ولا سكين البصل.
نعم.
في لحظات، بل عشية فقط بعد وصولهم غروب شمس ليلة 24 أكتوبر،
نعم،
في ساعات بفضل الله تبارك وتعالى كونت المقاومة الشعبية اندماجا لأول مرة بين الشعب وقواته المسلحة التي كانت شاردة وجاءت من ديف صوار إلى مدينة السويس. تجمعت هذه الأفراد،
نعم،
مع القوات المسلحة في مسجد الشهداء. المسجد أدى رسالته التي كانت عن عهد رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
لم يكن المسجد مجرد مكان،
نعم،
لأداء الشعائر الدينية، فمسجد رسول الله صلى
الله عليه وسلم
كان ميدانا لتدريب المجاهدين، وما مكان أهل الصفة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عنا ببعيد.
نعم.
المسجد كان ميدانا لتدريب المجاهدين، ومن المسجد خرج المجاهدون، وبالذات أصبح مسجد الشهداء في حرب سنزاف العمليات الفدائية التي كان يقوم بها القوات المسلحة كانت تنطلق من مسجد الشهداء. وبالتالي هؤلاء من القوات المسلحة،
نعم،
عملية العبور دي تعتبر من أدق وأسرار القوات المسلحة، ولكنهم القوة التي سوف تعبر قد تأتي إلي في مسجد الشهداء،
نعم،
بعد صلاة العشاء يفتح لهم المسجد ونجلس معهم، وبالتالي نلقنهم الشهادة في سبيل الله.
نعم.
والله لقد خرجت سرية قوامها 97 فرد، وكان قائدها نقيب اسمه محمد.
نعم.
خرجت من المسجد، قامت بعملية العبور، استطاعت أن تحطم مركز من المراكز الإسرائيلية في الضفة الشرقية من القناة. كان عهدهم معي على أنهم بعد عودتهم إذا كانوا قد انتصروا أو أحد منهم استشهد أو هم بدفنه.
نعم.
وضم وكانوا 97 تخلف منهم 2 استشهدوا وجايبينهم معاهم في العربية، وقمت وجدت كلهم زعلانين.
نعم.
زعلانين ليه؟ قالوا في 2 منا استشهدوا. طب ده انتوا عملتوا ايه هناك؟
نعم.
ده ما حسكم من فوق ما زالت مسجد الشهداء ومباركوا عملكم.
نعم.
قالوا حطمنا القاعدة الإسرائيلية،
نعم،
وفر كل من فيها، وقتلنا حوالي 9 والباقيين كلهم هربوا. طب يا أخي أنتم مهاجمون وصشد اثنين والتانيين تسعة والباقي جرحى وهربوا لفضل من نصر القادة.
نعم.
إذا كان مسجد الشهداء بيؤدي رسالته كاملة.
نعم.
في أثناء حرب الزنزاف وفي حرب رمضان. بالتالي لابد يكون لك من أعداء.
نعم.
أعداءك
أعداء النصر
من الصهيونية العالمية.
نعم.
ومن العلمانيين اللي موجودين في مصر.
نعم.
إزاي المسجد يعود إلى عهد السابق ويؤدي رسالته؟
نعم.
عندك هنا رسالة من العميد يوسف عفيفي.
أيوة نعم.
قائد الفرقة 19 اللي النهاردة بيستنكر مثل هذه الأعمال، أعتقد هذه الرسالة.
نعم.
يقول فيها ويعترف يوسف عفيفي إن من أسباب النص
إنها خرجت من المسجد.
خرجت من المسجد. اقرأ ما
أنا عايز أقرأ كلام اللواء يوسف عفيفي، وهذا بخط يده للحاج حافظ سلامة، بيقول التالي: بيقول حمدا لله اللهم على نعمائك، حمدا لك اللهم الذي جعلت هذا المسجد منبعا للنور والصدق والحق والجهاد. تاني: اللهم الذي جعلت هذا المسجد، أعني مسجد الشهداء، منبعا للنور والصدق والحق والجهاد، الجهاد الأصغر والذي انطلقت منه شرارة الحماس، بيعني أن مسجد الشهداء انطلق، مسجد الحج حافظ انطلقت منه شرارة الحماس والنضال والكفاح، فقد كانت النداءات الأولى للجهاد المقدس والكفاح المخلص تنطلق من الحنجرة المؤمنة بالله، يعني حنجرة الحج حافظ، من الحنجرة المؤمنة بالله وبالوطن، من المصلح المناضل الشريف الحج حافظ، فكانت آذانا يلبيه المخلصون الناضلون، وكان الصمود. أما الجهاد الأكبر فإن هذا المسجد، يعني مسجد الشهداء، مدرسة كبيرة له، تربت فيه أبناء الفرقة 19، فكان المعلم، أي شيخ حافظ سلامة، فكان المعلم والهادي إلى الإيمان والجهاد من أجل رفع كلمة الله وكلمة الحق والدفاع عن أرض مصر الحبيبة. لواء يوسف عفيفي قائد الفرقة 19، وترخ ب 11/1/1394 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، 3/2/1974 من الميلاد. أنا بتعجب إن الفريق ليوسف عفيفي يتكلم عن الحج حافظ، أن دور الحج حافظ كان فقط أنه كان يغسل الشهداء الذين نرجو من الله أن يجعلهم في الشهداء من الذين قتلوا من قواتنا المسلحة في 73. كانت مهمة الحج حافظ فقط أن يغسل هؤلاء وأن يدفنهم، ولو كان الأمر كذلك لكان شرف. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له 40 كبيرة، وفي رواية: غفر الله له 40 مرة. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عن المغسل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن المكفن: من أجن مسلما، يعني ستر وراه، من أجن مسلما أجنه الله يوم القيامة، أي ستره الله يوم القيامة. ولم يكن دور شيخ حافظ سلامة فقط مسألة الغسل ومسألة التكفين والدفن، بل كان ينطلق بالعلماء الأزهر الشريف وبالعلماء الكبار إلى هذه الكتائب لرفع المعنويات عند القوات المسلحة، بل كانوا حينما ينظرون إلى الحج حافظ سلامة كانوا يعتبرونه الأب الروحي، إن صح التعبير، للقوات المسلحة. أنا حضرتك حكيت موقف حدث لك بعد الانتصار ومحاضرة في جامعة عين شمس تقريبا أو في القاهرة.
هو بعد ما تم بفضل الله تبارك وتعالى الانتصار،
نعم،
وبعد فك الحصار، كان بتأتي إلي وفود من كثير من المحافظات، فكان ضمن هذه القوافل جاءت قافلة من جامعة القاهرة.
نعم.
بقيادة المرحوم الدكتور صوفي أبو طالب.
نعم.
هؤلاء الطلبة مع عميد الجامعة حينذاك قالوا جئنا لنهنئكم بالنص، ولكن نريد أن تأتي إلينا في جامعة القاهرة لكي تلتقي بأبنائك في الجامعة، لأننا جئنا هنا رموزا لهم.
نعم.
من جميع الكليات، فعاوزين تأتي وتلقي لنا محاضرة عن تفاصيل ما تم من المقاومة الشعبية على أرض السويس.
نعم.
ذهبت إليهم وألقيت المحاضرة، ولكن للتاريخ ولأقول ليوسف
عفيفي
بعد انتهاء المحاضرة، المشير أحمد إسماعيل أراد يعمل فتنة بيني وبين محمد أنور السادات، فقال يا سيادة الرئيس، الجيل زعلان وسائر لأن حافظ سلامة راح جامعة القاهرة ونسب الانتصار بتاع السويس إلى المقاومة الشعبية والجيل زعلان.
نعم.
محمد أنور السادات بعد سماعه هذه الأقوال وفي هذا المؤتمر كانت الرسالة بتاعت يوسف عفيفي ألقيتها في المحاضرة، فغضب السادات وغضب أحمد إسماعيل من يوسف عفيفي، إزاي هو يعترف بما سطره في هذه الرسالة.
نعم.
فيوسف عفيفي كان زعلان، وبالتالي أنا ما يهمنيش فلان أو علان يزعل، هذه الحقيقة لابد أن يعلمها الشعب. والله 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 لو أن المستشار عبد المجيد محمود وهو طالبه الآن بالرسالة والبلاغ اللي أنا بعته له عشان أكشف الحقيقة للشعب عن الخيانات التي تمت في معركة 73، وأنا بتهم فيها الرئيس محمد أنور السادات وكذلك الفريق محمد حسني مبارك بالخيانة العظمى عما بدر منهم في هذه الحرب. كثير من الإعلاميين حبوا يعرفوا مني يا أسرار هذا البلاغ، أنا مش قادر أبيح بيه لأنه سر الآن إلى أن يتم التحقيق فيه.
نعم.
أنا شايف الزوبعة الجديدة اللي هي اللي ضد حافظ سلامة مبعثها هذا البلاغ.
نعم.
حتى يحول بيني وبين الكشف عن هذه المؤامرة، ولكني مهما قالوا عن حافظ سلامة ومهما دبروا لحافظ سلامة، فحافظ سلامة مع الله وليس مع أي من هؤلاء.
نعم.
وبالتالي أنا مطالب الآن وعلى الهوى السيد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام أن يخرج هذه المذكرة إلى التحقيق، وأنا من أيام الحمد لله تبارك وتعالى وزير المالية يوسف بصص غالي اللي عينيه الوحيدة كلفت الدولة 3.5 مليون جنيه، وست مراته كمان عينيها كلفتها 2 مليون ونص جنيه اللي شص بالخزانة. اتهمته بانه بياخد السيارات الفاخرة من الجمارك بدون رسوم بدون ثمن، فالحمد لله اصطدته في السيارة اللي كان بياخدها بأرقامها وبرسائلها، وتم بفضل الله تبارك وتعالى منذ أيام الحكم عليه في هذه الوقائع ب30 سنة سجن وغرامة 70 مليون جنيه.
نعم.
دي بلدنا ولابد نحرص عليها ولابد نطهرها.
نعم.
من مثل هؤلاء جميعا، وإلا يبقى خدنا الأمانة.
نعم.
عشان كده الحملات المستعرة الآن ضد حافظ سلامة عشان بيلخور وبيجيب الحاجات المستخبية، وبعد أيام سوف يسمع العالم سر هذه المؤامرات، وبالتالي أنا مقدم حاجات تانية ضد بعض الوزراء في العهد السابق، والدور ما جاش عشان تنكشف هذه البلاغات. فإحنا دي بلدنا وما كناش نحرص على بلدنا أو مستقبل بلدنا يبقى حرام علينا نعيش على الأرض.
ربنا يبارك فيك يا حاج حافظ، وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك. هذا كلام يا إخواني بخط الفريق سعد الدين الشاذلي رحمه الله. هذا خط الفريق سعد الدين الشاذلي. أنا أريد إخواني ينظروا بعض هذه الرسالة في كتاب اسمه ملحمة السويس في حرب العشر من رمضان. الكتاب ده كتاب الحاج حافظ ذكر فيه وحط فيه بعض الوثائق بخط اليد عن دور هذا الرجل الذي من الجحود أن ننكره الآن. ده خط الفريق سعد الدين الشاذلي. من ضمن الكلام اللي هو قاله على في الرسالة دي على الحاج حافظ بيقول: وعندما قام العدو بحصار مدينة السويس يوم 23 أكتوبر وأنظر القائمين، أي العدو الإسرائيلي، وأنظر القائمين فيها بالتسليم أو التدمير، يتسلموا السويس يندمر السويس، بالتسليم أو التدمير، ظهرت بوادر الضعف لدى بعض المسؤولين عن المدينة وجعلهم أكثر ميلا إلى التسليم. ده كلام الفريق سعد الدين الشاذلي. وجعلهم أكثر ميلا إلى التسليم، يعني بعض المسؤولين شاف في المحافظة إن نسلم السويس بدل ما نتدمر للعدو الإسرائيلي، وجعلهم أكثر ميلا إلى التسليم. كانت وجهة نظرهم أن مدينة السويس ليس لديها أي وحدات عسكرية، حيث إن جميع وحدات القوات المسلحة تتواجد حاليا في شرق القناة بعد القناة، ولا يوجد بمدينة السويس سوى بعض الجنود الجرحى وبعض الشاردين الذين وفدوا إلى المدينة، وليس معهم سوى الأسلحة الخفيفة بعد أن اجتاحت الدبابات الإسرائيلية مواقعهم غرب القناة. ولكن الشيخ حافظ تصدى لهؤلاء وأعلن تصميمه على مواصلة القتال، وأيده في ذلك المؤمنون من عسكريين ومدنيين، فأيقظ الروح القتالية بين الجميع. ده كلام اعتراف من الفريق سعد الدين الشاذلي بيذكر عن بعض مواقف الحاج حافظ ودور الحاج حافظ سلامة في حرب 73، لما كان هناك وجهة نظر لدى بعض المسؤولين ان يسلموا السويس بدل ما تتدمر السويس. من ضمن الاشياء اللي موجودة ده كلام ايضا بخط قائد الجيش الثالث انذاك، او بخط اللواء اركان حرب محمد الفاتح اللي تسمى الجبل باسمه في معركة المر. ومن ضمن الكلام اللي اتكلم فيه بخط يده عن الحاج حافظ سلامة قال:
ولكن الله قيد من عباده رجالا وثقوا فيه فوثق فيهم ووهبوا أنفسهم للموت فوهبت لهم الحياة. من أولئك المجاهد الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بمدينة السويس، هكذا يقول اللواء أركان حرب محمد الفاتح كريم. يقول من أولئك المجاهد الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بمدينة السويس الذي جعل من مسجد الشهداء مركزا لتجميع رجال مؤخراتنا غرب القناة. ده الكلام إلى آخر كلامه، ومن ضمنها يقول في آخر الرسالة: ولعلي لا أنسى ما حييت الشيخ حافظ سلامة في جبل المر أيام الحصار وهو يسرع الخطى معجلا حاملا ومن معه الحلوى وما يستطيع لي ولرجالي في وقت نقتسم فيه مياه الزمزمية الواحدة بغطائها على الثلاثة أفراد طيلة اليوم بأكمله، فكنت أشير إلى هيكله النحيل وهيئته المتواضعة وطربوشه الأحمر المميز لأرفع معنويات رجالي فأقول: هذا الشيخ المدني العجوز جاءنا تغرز قدماه في الرمال ويتصبب العرق من جبينه وقد بلغ به الإرهاق مداه لا يبغي إلا مرضاة الله، مذكرا إياهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله إلا وحرمت على النار. بارك الله فيك يا شيخنا. ده كلام اللواء أركان حرب محمد فاتح كريم قائد معركة جبل الفاتح اللي كان اسمه جبل المر وسمي باسم هذا اللواء الكريم. بارك الله فيك يا شيخنا، وبارك في كل من أعطى وعمل لهذا البلد الهادي الأمين الوديع. في وثائق في الحقيقة، ومن أعجب الأشياء اللي أنا قرأتها من الوثائق إن في نقيب من الناس كان بيستلم من الحاج حافظ الأطعمة للقوات المسلحة وبيمضي إنه كام استلم، وفكرة القمح وفكرة الفول اللي بعتها الشيخ حافظ سلامة حتى للفريق يوسف عفيفي اللي اتكلم عن دور الحاج حافظ سلامة. فالحاج حافظ سلامة كان دوره معنويا وكان دوره ماديا وكان دوره بدنيا، هذا الذي نعرفه عن هذا الرجل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء. ومن أراد أن يقرأ كثيرا من الوثائق فليرجع إلى كتاب الشيخ، فإنه صور كل رسالة بخط صاحبها ووضعها في هذا الكتاب، فهو لا يدعي على أحد ولا يريد من أحد أجرا، إنما كما سمعتم لا أريد منكم جزاء ولا شكورا، إنما الجحود كل الجحود أن نأتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمري وأن يختم لنا وله بالخاتمة الحسنة، أن نأتي ثم نشوه رمزا كهذا وقيمة للبلد كهذا الرجل العظيم الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمله وأن يجزيه عنا خير الجزاء. من ضمن الشبهات اللي أثيرت حاج حافظ قبل ما أدخل في موضوع مسجد النور، بعض الناس بيصور للأسف، شوف وصلت المسألة لغاية فين يا إخواني وأخواتي، بعض الناس الحاج حافظ جزاه الله خيرا لما قتل بعض الناس في هذه المظاهرات التي نسأل الله أن يتقبلهم في الشهداء، قال كل أسرة من هذه الأسر هدفع لها 50,000 جنيه. هيدفع الحاج حافظ، ومن أراد أن يتبرع يتبرع، لكن هو وضع من جيبه في البداية 1,000,000 جنيه وقال أنا هدفع لكل أسرة 50,000 جنيه وهيجيب لكل أسرة شقة. الكلام ده حصل عندنا في السويس، هيجيب لكل أسرة حدث عندها قتيل هيجيب لها شقة، وهيوظف واحد من عندهم في شركة من شركات البترول هيكون سببا في هذا. وطبعا انتوا عارفين اللي حدث، بعض الناس اللي حدث لها مثل هذه الأحداث في بقية الجمهورية قالوا: يا شيخ حافظ انت مش أب لفتوح السويس بس، انت أب لكل المصريين، فينبغي عليك أن تراعينا أيضا. مع كل هذا بعض الناس يصور امرأة على هاتف وتقول المرأة: الشيخ حافظ سلامة خد الفلوس اللي كانت جاية للشهداء ومش عارفين ودها فين. في النهاية يتقال كده: يا شيخ حافظ كل اللي موجودين في السويس استلموا ولا ما استلموش؟
كل شهداء السويس
نعم.
السلم شكات والشكات موجودة اهي، كعوب الشكات اهي موجودة، وبالتالي من بنك فيصل الإسلامي.
نعم.
وكان الشرط عندي لابد من إعلام الوراثة.
نعم.
حتى لا أحرم أحدا من
المستحقين للميراث من هذا المبلغ،
وبالتالي القصر نصيبهم موجود في البنك.
نعم.
بأسمائهم.
نعم.
إلى أن يبلغوا بإذن الله. والحمد لله النهاردة جالي إشعار من البنك إن واحد من القصر بلغ عشان يجي يستلم المبلغ بتاعه.
نعم.
وبالتالي أنا كان يهمني جدا.
نعم.
إن كل شهيد ياخد نصيبه، فكل خده الحمد لله ما عدا أسرة واحدة.
نعم.
أعلام الوراثة متأخر في المحكمة.
نعم.
ونصيبها محفوظ إن شاء الله، بمجرد ما تجيب إعلام الوراثة بتاعها هتاخد النصيب بتاعها.
أسرة واحدة من كم أسرة استلمت يا حاج؟
هما 23، وبالتالي
نعم.
إخواننا في القاهرة.
نعم.
أقول لهم الآن.
نعم.
بأعلى صوتي.
نعم.
دي أمانة في عنقي بالنسبة لهم.
نعم.
أنا وعدتهم إن بإذن الله هؤلاء الشهداء إلا أوراقهم عندي وأبحاثها عندي، بمجرد بإذن الله ما يتم الانتهاء من مسجد النور وملحقاتي، سيكون بإذن الله حفل تكريم.
نعم.
لهؤلاء الشهداء، وبرضه بإذن الله كل واحد هياخد نفحة من الله.
نعم.
وليس من حافظ السلام.
ربنا يبارك فيك وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك. ومعنا على الهاتف والدي الكريم وأبي بعد أبي فضيلة الدكتور محمد عبد السلام حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مغفرة ومرحبا شيخ علاء، كيف حالك؟ أهلا
وسهلا دكتور، ربنا يبارك في
حالك وعبد الله. الله يبارك فيك ويحفظك وينفع بيك
وإياك. ربنا يبارك في حالك، الله يكرم.
تحياتي لشيخنا والدنا الكريم شيخنا الشيخ حافظ حفظه الله تعالى.
دكتور محمد بيسلم
على
الله.
عليك.
الله يسلمه.
ابتداء أنا دكتور محمد،
فضل.
لماذا الهجوم على الشيخ حافظ سلامة في هذه الأونة؟
أقول بعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. لابد أن يعلم الجميع أن رجلا مثل الشيخ حافظ حفظه الله تعالى هو رمز لنا جميعا وقدوة، يجب أن نعلم أبناءنا بل أحفادنا أن يكونوا على درب وعلى منهج وعلى همة مثل هذا الرجل، فمثله لا يتكرر كثيرا في أزماننا هذه. رجل أفنى عمره وبذل جهده وبذل كل ما يملك لخدمة دين ربه ونصرة أمته ودين ربه جل في علاه. الكلام عن الشيخ حافظ حفظه الله تعالى لا يحتاج إلى بيان، فأعماله وأفعاله وآثاره لا تخفى على أحد، والكل بفضل الله عز وجل شهد له بذلك، وما من منصف إلا ويذكر مثل هذا على وجه البيان للحق. فموقف الشيخ حافظ أو الكلام عن الشيخ حافظ يجب أن يكون من باب البيان لتعليم الشباب وتعليم الرجال كيف يكون الرجال بحق، كما وصفهم ربنا جل في علاه في كتابه الكريم. أما في الأونة الحالية والهجوم عليه، فلا يخفى عليك يا شيخ علاء أن دائما الفضلاء يقف لهم أصحاب الصغار بالعداء والتوقف أمامهم حتى يعني يعبروا عن شيء من الحسد الذي لا يغيب عنا في هذه الحياة بحال من الأحوال. فالهجوم عليه أولا ينشأ من مسألة الغيرة والحسد، وهناك نماذج بالأسماء معلومة بهذا الأصل. ثم موقفاته أو مواقفه الجادة الثابتة لنصرة الحق، هذه أيضا لا ترضي الكثير. وفي الآونة الحالية بفضل الله عز وجل وبمنة وفضله أن امتن على الأمة وعلى بلدنا مصر التي نسأل الله عز وجل أن يكتنفها بالأمن والأمان وألا يمكن أعداءها منها بحال من الأحوال. هذه المنة التي امتن الله عز وجل بها علينا أعطتنا أو ردت إلينا بداية وتأصيلا الثقة في أو زيادة اليقين في قدرة الله عز وجل، ثم ردت إلينا ثقتنا بأنفسنا وردت إلينا أرضنا مصرنا. ففي هذه في هذا الجو من الحرية، الحق، من الانفتاح، من إعادة البناء، لابد أن تضع الأمور في نصابها. فإذا جئنا لنقيم ذلك سيظهر لنا أنصار الحق وسيظهر لنا أعداء الحق وأنصار الباطل، وهذا جلب طائفة من العداء أيضا لأبينا ووالدنا الكريم الشيخ حافظ حفظه الله تعالى. وعدى ذلك تجد هذا العداء يعني بفضل الله لا يكاد يحصى بأعداد على الأصابع، أما عدى ذلك فالكل بفضل الله عز وجل لا ينكر له فضله ولا ينكر له مكانته وقدره وجهده وجهاده في سبيل الله عز وجل وللحفاظ على أمن هذه الأمة.
نعم الدكتور بارك الله فيك، أنا أعلم أن الشيخ حافظ سلامة جعلك ممثلا له أمام وزارة الأوقاف، ونحن نريد أن نعرف آخر أخبار مسجد النور.
والله قضية مسجد النور يعني قضية نسأل الله عز وجل ألا نسميها قضية، لأنها يعني من الأشياء التي كنا نتمنى ألا تتجاوز العشر دقائق التي تكلمنا فيها في حضور القيادة العسكرية في مركز القيادة، حضور اللواء حسن دويني واللواء القرشي واللواء سعيد، وبتشريف وزير الأوقاف للجلسة، واستغرقت 10 دقائق واتفقنا تقريبا على الحل للموقف، ولكن حدث بعض التفسيرات أو الإخلالات في الأمر فلم يتم التنفيذ للآن. وأنا الحقيقة يعني في هذا المقام أناشد إخواننا الأفاضل مشايخ الأوقاف بأن والمناشدة تأصيلا لوزير الأوقاف حفظه الله تعالى بأن نكون رمزا للحقوق إلى أهلها. الشيخ حافظ معه حكم نهائي من المحكمة باستلام الملحقات الخاصة بمسجد النور، فإن تم ذلك انتهى الأمر ولم يكن هناك مجال للشك. أما بالنسبة للدعوة في مسجد النور فمبلغ علمي والثابت عندي أنه لا ينازع فيه، وإنما يطلب فقط أن يكون هناك على هذا المنبر من هو أهل لمكانة المنبر من الدعاء الراسخين من الأزهر ومن الأوقاف. لا يطالب أن يكون دعاء من غير الأزهر أو من الأوقاف، ولكن يطالب أن يكون هناك دعاء على قوة من كانوا بدأوا على هذا المنبر مثل الإمام الغزالي رحمه الله تعالى و مشايخنا الكبار الذين
الآن هم في ذمة الله.
نعم
كان الشيخ محمد نجيب المطيع والشيخ سيد سابق
الشيخ محمد مطيع والشيخ سيد سابق والشيخ حسن أيضا، يعني مجموعة من المشايخ الرموز الكبار كانوا يعتلون هذا المنبر، فهو بيطالب أن يكونوا على هذا المستوى، وبالتالي هو بيرشح أسماء فقط من هؤلاء الكبار الذين يعرفهم ولا زالوا على قيد الحياة، وبيطلب من الأزهر والأوقاف أن يرشحوا من هو أهل لإعتلاء هذا المنبر، ولكن لا ينازع في مسألة الدعوة بالنسبة للمنبر عملا بالحكم القضائي يعني. وطلبه كل محصور في الملحقات التي حكم بها قضائيا. وإحنا الحقيقة يعني كان لي جلسة مع فضيلة الشيخ شوقي حفظه الله تعالى، ووجدت منه روح يعني حرص على حل الموقف، واقترح هو بنفسه أن تكون هناك جلسة موسعة يشرفها أيضا شيخ الأزهر حتى يتم احتواء هذا الموقف بما يرضي الله عز وجل، بما يرضي الله عز وجل. ولكن للآن لم يتم تحديد أو لم أبلغ بالجلسة أو بموعد هذه الجلسة.
يعني هل الشيخ حافظ سلامة معتدي على مسجد النور ولا له حق في ملحقات مسجد النور ومع حكم بكده؟
هذا الكلام أنقله على لسان معالي وزير الأوقاف.
نعم يعني هو معترف الملحقات بتاعة الحج.
حينما دخل علينا في اللقاء الذي تم في القيادة العسكرية وقال أول ما قال حينما جلس وسلم وجل وعظم ويعني شكر الشيخ حافظ على جهده قال له أعلم أن معك حكم قضائي وده حقك
يعني
ولا أحد يختلف في ذلك.
نحن
عايزين الأوقاف تكون مثل نموذج لأن يعني نمضي الأحكام القضائية ونعلي أحكام القضاء في المرحلة التي نحن بصددها الآن.
نعم بارك الله فيك يا دكتور وأسأل الله أن يجعل
فيك يا شيخ علاء ربنا يسددك وانفع بيك وبلغ تحياتي وتقبيلي لرأس وأيدي شيخنا ووالدنا الشيخ حافظ حفظه الله تعالى.
بارك الله فيك
ربنا يبارك فيك
وفيك بارك الله يكرمك جزاك الله خيرا
الله يكرمك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا فضيلة الدكتور محمد عبد السلام على هذه الكلمات. وأعود إلى والدنا الكريم الشيخ حافظ سلامة. آخر أخبار مسجد النور.
أولا
نعم
الظاهر لي
نعم
من وزير الأوقاف ومن بطانته التسويف والمماطلة في الحق. ولقد قلت لهم في عدة رسائل أن الأحكام القضائية النهائية لا بد من تنفيذها لأنها انتهت قضائية.
نعم
ولا يمكن لأحد العدول فيها أو عنها.
نعم
وبالتالي قلت لهم عندما عرضوا أن يستأجروا مني هذه الملحقات.
نعم
أو شرائها قلت لهم إنها ليست سلعة تباع وتشترى إنما هي خدمات خدمية لشعب مصر ولأبناء مصر.
نعم.
مستشفى من 4 طوابق.
نعم.
ومغلقة ومعطلة. مدرستين بنين وبنات معطلتين إلى الآن.
نعم.
حضانات مغلقة. مركز لتحفيظ القرآن معطل. عيادات خارجية معطلة. كل هذه الأعمال المعطلة ما عدا 6 قاعات لعقد القران تضرها الوزارة كل يوم ما بين 20 و25 ألف جنيه. أين تذهب هذه الأموال؟
في كل يوم يا حاج؟
يوميا.
نعم
وهذه الأموال
نعم.
حق لجمعية الهداية الإسلامية التي أنشأت المسجد وملحقات هذا المسجد وكثير من الناس.
نعم
تتحدث عن صحة المسجد دون النظر إلى هذه الملحقات ويدلس على ان حافظ السلامة عاوز يستولى على صحن المسجد. وحافظ السلامة هيعمل ايه بصحن المسجد؟ وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا.
نعم
اذا عندما بدات بانشاء المسجد لم يسمى مسجد حافظ السلامة انما سمي مسجد النور لله تبارك وتعالى. وكما ذكر كبار علماء العصر
نعم
كانوا رواد هذا المسجد وخطباء هذا المسجد. عشان كده العظيم نعيد للمسجد حقه كما كان من قبل ولا يرتخي من بره إلا كبار علماء الأزهر وكذلك وزارة الأوقاف.
نعم.
الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه
الله يرحمه
الشيخ سيد سامي رحمة الله عليه الشيخ حسن أيوب رحمة الله عليه، هؤلاء جميعا كانوا من رجال وزارة الأوقاف.
نعم.
وهم الذين كانوا يخطبون على مسجد النور.
نعم.
إذن احنا مش بنجيب نصور حد من الخارج، عندنا بضاعة بتاعتنا وما أكثرها من العلماء المخلصين.
نعم.
من الأزهر ومن الأوقاف، فلماذا لا يرتقي هذا المنبر إلا هؤلاء القمم؟
نعم.
عشان نعيد المسجد عهده الذي أنشئ من أجله.
نعم.
وبالتالي كل هذه التسويفات، ولا أعتقد أنها متعمدة لإثارة القلاقل والدعوة الباطلة إن أنصار حفظ السلامة.
نعم.
بيهدده الشيخ فلان وبالتالي اعتداء على المنبر. هذا منبر أصل حق.
نعم.
لأئمة الأمة وكبار علمائها، وليس حكرا على فلان من الأئمة المتهمون باتهامات كثيرة.
نعم.
وليس المجال للكشف. نعم. عنها. وبالتالي أنا عملت بيان النهاردة.
نعم.
هذا البيان موجه إلى القيادة العسكرية المجهزة على القوات المسلحة، وأرسلت نسخة منه إليهم وأحذرهم من هذه المماطلات، خاصة من العار أن يكون مثل هذا الوزير على كرسي هذه الوزارة بعد جلوسي مع كبار رجال القوات المسلحة ويتفق، ثم بعد الاتفاق.
نعم.
لا ينفذ الاتفاق بتسليم ملحقات المسجد كما نص عليه الحكم القضائي. فإذا كان ده وزير وراجل في السلطة وبنفس الأحكام القضائية النهائية، ده حكم الأحكام معي.
نعم.
هي أحكام أخرى نهائية، العدل ما منفذهاش. فإذا كان لم تنفذ بعد ثورة 25 يناير، يبقى ما قيمة ثورة 25 يناير؟ ليس هذا الحكم خاص بي، ده خاص بالمسلمين. بالتالي وخدمات للمسلمين معطلة، وبالتالي هذا حق من آلاف الأحكام.
نعم.
العهد الماضي لم
ينفذ.
يقوم بتنفيذها.
نعم.
أنا بطالب هذا مسجد النور، لا، أنا بطالب
بتنفيذ الحكم،
بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية لدى شعب مصر. الجماعة اللي حالاتي مظلومين وما قدروش ينفذوا الاحكام القضائيه النهائيه. الى متى؟
نعم.
يظل هؤلاء. انا بطالب القياده العسكريه ممثله في المجلس الاعلى للقوات المسلحه انها تبادر هي وليس وزير الاوقاف او غيره من الوزراء برد الحقوق الى اصحابها واحترام أحكام القضاء، ولا بد من تنفيذها حتى. نعم. يعلم الشعب أن حقوقه ردت إليه، وإلا ما قيمة أظل 30 سنة في المحاكم وبالنهاية في سيادة الوزير وبطانته يتلكعون ويوعدوننا وثم يختلفوا. كم تم الاتفاق ده مع كبار ضباط القوات المسلحة ممثلين للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبعد الاتفاق ينكر كل ما تم ده. أنا بعتبرها، اسمحوا لي، إهانة من هذا الوزير للمجلس الأعلى القوات المسلحة أمام الشعب. ولذلك أرجو من مجلس القوات المسلحة
أن يتدخل فورا لكرامة المزار الذي نحن نشكره على مواقفه البطولية، ولولا فضله وموقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعهده وتعهده أنه لن يطلق طلقة واحدة إلى صدر أي مصري، وقد صدقوا فيما قالوا وأنهم يحرصون كل الحرص على تنفيذ هذا المبدأ، ولذلك قد يتعرضون للكثير من المشاكل، ولكنهم يضبطون أعصابهم حتى لا تنطلق طلقة واحدة إلى صدر أي مواطن مصري. بل أشكرهم على هذا الموقف البطولي، وأنا أنظر إلى إخواننا في ليبيا وإخواننا في سوريا وإخواننا في اليمن وغيرهما من الأبطال اللي بيطالبوا بحقوقهم، وهم يقولون بكل فخرنا الحمد لله إن قواتكم المسلحة وقفت بجانبنا، أما قواتها المسلحة فقد خانت شعوبها.
لا حول ولا قوة إلا بالله. هل من الصعب أن ننفذ حكما حكم به القضاء؟ الرجل إذا طلب تنفيذ حكم قضائي هو الذي يتهم وهو الذي يشوه وتكون الصورة مقلوبة، عنده حكم نهائي بتسليم هذه الملحقات، بعضها يعمل كالقاعات والبعض الآخر معطل، يريد أن يأخذ المعطل وغير المعطل وأن يجعله لا لنفسه، إنما يريد أن يخدم به، يريد أن يخدم بالمستشفى، يريد أن يخدم بالمدرسة، يريد أن يخدم بالحضانة، يريد أن يخدم بمركز العلاج، يريد أن يخدم بهذه الملحقات وفي حكم قضائي. ما الذي يمنعنا من تنفيذ هذا الحكم القضائي؟ يعني هو لا يدعي شيئا ليس له، ولا يدعي شيئا من عند نفسه، وليس لأنه بنى المسجد يريد أن يأخذ المسجد أو يريد أن يأخذ ملحقات المسجد. هل سيأخذ المسجد في جيبه؟ ماذا سيصنع بصحن المسجد؟ يا إخواني، نريد أن نفهم ونريد أن نعقل الأمور. هل بسبب أنه يريد تنفيذ الحكم القضائي المعطل يشوه الرجل؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن تحل هذه المسألة بالحل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى.
ولا أطالب إخواني وأبنائي من شعب مصر التضامن معنا بإذن الله في وقفتنا يوم الجمعة بعد غد، فإننا سوف نعتكف بالمسجد، ندعو الله تبارك وتعالى،
يعني ما فيش مظاهرة في المسجد ولا أسلحة بيضاء،
ونتلو آيات الله على المعتدين، وبالتالي هذا الاعتكاف لله في بيت الله والثواب عند الله. فأنا بدعو إخواني من شعب مصر التضامن معي في هذه الوقفة التاريخية يوم الجمعة القادم بمجلس النور، والله تبارك وتعالى يحقق الآمال ويهدي المجلس على القوات المسلحة ووزير الأوقاف وبطانته في أن يستجيبوا لله ولرسوله وأن ينفذوا حكم القضاء، والله يتولى الأمال.
جزاك الله خيرا. وهذا بعض ما أثير عن الحج حافظ سلامة، وها هو أمامكم تكلم بما تكلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الحق إلى أصحابه، وأسأله سبحانه وتعالى أن نستجيب لذلك وأن نكون موفقين من عند الله سبحانه وتعالى لذلك، قائمين بالقسط. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني لأرجو أن ألقى الله، وذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة في دم أو مال. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رضوان ربي مبتغاي وجنتي، أدعوك ربي أن تفرج كربتي، واجعل حياتي جنة مزدانة بالعلم والإيمان، واغفر زلاتي واستر بفضلك يا إلهي عيبنا، واستر بجودك يا إلهي أمتي. هذه الحياة هي السبيل لجنتي بالشرع